1-800-662-2628 و-2-265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2-2-013-684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نبدأ صباحنا بعد هذا الاستعراض بتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:32 من المكتبة الإيرانية. قصص من الحياة تستمعون لها في الساعة 6:41 عند 7:01 قوافل وجد. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم عند 7:04 في الساعة 7:11 حديقة الأطفال. آيات لها أسماء تأتيكم في الساعة 7:44 في تمام 8 قسم الأخبار، يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. العدل المنتظر في الساعة 8:14 عند 8:47 تأتيكم نسائم الرحمة. التاسعة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. آيات وأسرار نستمع لها في الساعة 9:13 عند 9:32 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء العاشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا
خفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم. رب اجعل بذكرك أنسي وانصرني على شر نفسي.
رب اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي جد برضا منك عليا وجنبني بؤس يأسي.
وجنبني بؤس يأسي
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم
اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا
جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم من خلال برنامج من المكتبة الإيرانية، ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأخوة والأخوات، رضا أمير خاني كاتب إيراني شاب، ولد في عام 1973 بطهران. أنهى تعليمه الثانوي في إحدى أفضل المدارس الثانوية في طهران، أي مدرسة العلام الحلي الثانوية، وتخرج من جامعة شريف للتكنولوجيا في الهندسة الميكانيكية.
يمكن اعتبار رضا أمير خاني شخصا مغامرا، فقد حصل على شهادة الطيران في عام 1992 عندما كان عمره أقل من 20 عاما، ويعرف بأنه أصغر طيار إيراني. هاجر رضا أمير خاني إلى الولايات المتحدة في عام 2000، وقد منحته عدة سنوات من العيش في هذا البلد الرؤية الصحيحة لاستخدام تجربته الحية في رواية بيفاتان بلا وطن.
إلى جانب الكتابة، كان رضا أمير خاني يمارس أنشطة ثقافية مختلفة. على سبيل المثال، كان رئيس تحرير موقع لوح الإلكتروني بين عامي 2002 و2005، ثم أصبح رئيس مجلس إدارة جمعية القلم الإيرانية.
وتشمل أعماله الأخرى من إلى قصة سيستان، نفحات النفط، جونستان، كابولستان، وهي رواية رحلته إلى أفغانستان، ورهش أي الخلاص.
أما الرواية التي نحن بصددها، أي قيدار، فهي قصة رجل اسمه قيدار يعمل على إحياء الفروسية من جديد، وهدفه النهائي هو عدم الكشف عن هويته. يملك قيدار، وهو من طهران، مرآبا كبيرا، فهو يوفر الخبز للعديد من الناس، وهو معروف في كل مكان بفروسيته ورجولته.
يسافر هذا البطل إلى إصفهان مع خطيبته شهلا جون التي تصغره سنا بكثير، لطلب الإذن بزيارة قبر والد خطيبته في مقبرة تخت فولاد. وتقع الحوادث على طول الطريق لتظل رحلته غير مكتملة. ومع هذا الحادث، أي السفر، تتبلور أحداث مختلفة في القصة تؤدي إلى تغيير حياة بطل الرواية.
يذكر أن هذا الكتاب تم اختياره كأفضل رواية تخيلية في مهرجان الكتاب 21 عام 2012. في كتابه خلق رضا أمير خاني شخصية تدعى قيدار، وتدور القصة بأكملها حول هذه الشخصية. يجمع قيدار بين الصفات والخصائص الأخلاقية، ومنها الفتوة والفروسية والتسامح والمبدأ والإنسانية والمحبة.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين من المكتبة الإيرانية.
أيها الأحبة، تدور أحداث رواية قيدار في عام 1971، حيث ينتقل القارئ بشكل كامل إلى تلك الفترة بفضل الكلمات والعبارات التي يستخدمها المؤلف في الكتاب. يروي أمير خاني أحداث الرواية باستخدام كلمات وعبارات مثيرة للاهتمام، قد تبدو صعبة على القارئ في البداية، ولكن مع استمرار القارئ فإنه يصبح على دراية جيدة بالقصة. وفي الحقيقة فإن الأوصاف الرائعة إلى جانب الاهتمام الدقيق بالتفاصيل هي مفتاح نجاح مؤلف هذه الرواية.
يتكون الكتاب من 9 فصول، كل فصل يروي قصصا وأحداثا من حياة قيدار، اعتبارا من التقائه بخطيبته إلى الأحداث المختلفة، وأخيرا النهاية الجميلة في خاتمة الرواية. فضلا عن أن جميع فصول الكتاب 9 تروى بنفس أسلوب الكاتب وأسلوب زملائه.
يقول الناقد الدكتور بيرامي رئيس دار القصة الإيرانية عن كتاب قيدار: لقد خلق أمير خاني من خلال كتاب قيدار رابطا بين الأدب الجاد والجمهور العام والخاص، ويمكننا القول إن رواية قيدار هي كتاب يغلب عليه الطابع الأخلاقي أكثر من الترفيهي. ومن خلال قراءة هذا الكتاب سوف نتذكر أساطير الأبطال من أمثال المصارع بوريا يفالي والبطل تختي، والتي انطبعت وظلت في أذهان القراء الإيرانيين.
في الواقع أن الاهتمام الرئيسي لمؤلف الكتاب هو إحياء السلوكيات التي طواها عالم النسيان مع مرور الوقت، وفي هذه الأيام حيث يتصرف عدد قليل ونادر من الناس كما كان يتصرف الأبطال القدامى.
ومن النقاط الجديرة بالملاحظة في أعمال أمير خاني والتي تظهر بوضوح أيضا في قيدار هي الدور والمكانة الضعيفة والغامضة للمرأة، وهي ليست نظرة إلى أسلوب الجنس الآخر، بل نظرة ضعيفة وشاحبة إلى المرأة في هذه الأعمال. وربما يمكن أن يشكل فيلم أنا هي استثناء لهذه القاعدة مرة أخرى من خلال التصوير القوي لشخصيتي مهتاب ومريم في القصة.
هناك نقطة أخرى نرى ضرورة الإشارة إليها، وهي انتقاد الجماعات والحركات والأفراد الذين يهدفون إلى إدانة أمير خاني باعتباره كاتبا حرا وذكيا. ومن المحتمل أن يكون موقفهم برمته نابعا من عدم توافق الرؤية السياسية لأمير خاني مع آرائهم ووجهات نظرهم. إن عالم الأدب عالم بعيد كل البعد عن عالم السياسة، والأديب لا يتدخل في السياسة إلا في أوقات الضرورة.
وعلى أي حال فإن رواية قيدار مثل أعمال أمير خاني الأخرى هي من جملة الكتب المشحونة بالتشويق والتوتر المناسبين لذين يمنعان القارئ من التخلي عن الكتاب في منتصفه، كما أنها يمكن أن تجلب ساعات جيدة بل ساعات مثالية إلى حد كبير للقارئ في هذه الأيام المشحونة بالاضطراب والتوتر.
مستمعين الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية لا يسعنا إلا أن نقدم لكم شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم.
لنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة إن شاء الله، حتى ذلك الحين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
المنقذة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في رحاب قصة قصيرة من قصص الحياة، آملين أن تحظى باستحسانكم. قصتنا اليوم تدور حول الشابة الجامعية لمياء التي نشأت في بيئة متدينة وملتزمة بمبادئها وعقائدها الإسلامية. إلا أنها، ما رأيكم نبدأ بسرد القصة؟ فاصل ونعود. لمياء فتاة جامعية، لها أب متدين ويعمل في محل البقالة، كان يجهد لتوفير لقمة الحلال. لمياء كانت مجتهدة في دراستها وخلوقة ومحبوبة بين زميلاتها. خرجت ذات يوم من الجامعة وإذا بشاب يرصدها، كان يسند نفسه إلى جذع شجرة. في بادئ الأمر لم تعطي لمياء له أي اهتمام، فراحت تسير في طريقها، إلا أن حليما تبع أثرها وسار خلفها، صار يسمعها بهمس خافت، فأسرعت لمياء بخطواتها حتى تعثرت وراح العرق يتصبب منها، فهي لم تتعرض من قبل لمعضلة كهذه، وما إن دخلت منزلها إلا ورمت بنفسها عند أقرب كرسي. لم تجرأ أن تخبر أحدا بما حدث لها، خشية من أن تتعاظم الأمور عليها فكتمت أنفاسها. أرقها السهاد، لم تنم تلك الليلة من الخوف والفزع والقلق الذي انتابها. في اليوم التالي وعند خروجها من الجامعة، وجدت لمياء نفس الشخص الذي سهدها، كان بانتظارها، وما إن رآها تقترب حتى بدأ بمعاكستها، وما تركها إلا بعد أن ألقى لها برسالة كانت عبارة عن لفافة ورقة صغيرة رماها بالقرب من باب بيتها. ترددت لمياء في التقاطها، ولكنها انحنت لها وأخذتها من على الأرض، ودخلت البيت وأحست بقشعريرة عندما فتحتها. راحت عيناها تتراقص بين سطورها، وأخيرا قرأتها، وإذا بها كلمات مملوءة بالحب والهيام والاعتذار عما بدر منه من مضايقات. لم تعبأ لمياء بها في بادئ الأمر، وما أسرع أن مزقتها ورمتها بأقرب سلة مهملات، ولكن لم تمضي عليها سويعات إلا ورن جرس الهاتف، وإذا بذاك الشاب نفسه صار يغدق عليها بكلامه المعسول. سألته: من أين حصلت على رقم هاتفي؟ رد عليها بضحكة فيها الكثير من المعاني، ثم سألها: هل قرأت رسالتي يا حلوتي؟ ردت عليه لمياء بحدة: إن لم تتأدب أخبرت عائلتي، والويل لك إن علموا بأمرك. وما إن أغلقت الخط بوجهه إلا ورن الهاتف مرة أخرى. هذه المرة راح يتودد ويتوسل أن لا تغلق الخط بوجهه. أقسم لها أن غايته شريفة، وأنه يريد أن يستقر ويتزوج، وأنه ثري وسيشتري لها بيتا واسعا، وسيحقق لها كل ما تتمناه أي بنت شريفة، وأنه وحيد لم يبق من عائلتي أحد على قيد الحياة، و حتى رق قلب لمياء له، وبدأت تسترسل معه بالكلام، لا بل أصبحت تنتظر رنة هاتفه بلهفة غريبة. وفي يوم من الأيام خرجت لمياء من جامعتها والأمل يحدوها في أن تلتقيه بالموعد الذي اتفق عليه. وقبل أن تهم بالهرولة إليه وإذا بصديقتها فاطمة تقرصها بشدة لتوقفها، استدارت نحوها وقالت لها بحدة: إلى أين أيتها المتربية المثقفة؟ ردت عليها لمياء منزعجة: إنك آلمتني كثيرا يا فاطمة. فقالت لها: تريثي، ما به التصرفات؟ أجابتها لمياء: اطمئني، إنه حليم. سألتها: هل يقربك يا لمياء؟ ردت عليها بخجل: كلا. قالت فاطمة متصنعة الابتسامة: وتعترفين أنه لا تربطك به، وتعترفين أنه لا تربطك معه أي رابطة، ولكنك ترغبين بالذهاب إليه بهذا الشكل الذي لا يليق حتى بفتاة ساذجة. من دون أن تشعر لمياء ردت بقسوة: إنك لست مسؤولة عني، كما أني ناضجة وأعلم ما أفعله. شدت فاطمة على يد لمياء بقوة وقالت: كلا، إنك مسحورة حتى لم تفهمي ما تريدين اقترافه أيتها المغفلة. شكت لمياء عبثا من ألم معصمها، إلا أن فاطمة قالت: لن أتركك وحدك، إنما سأتي معك. توسلت بها لمياء: بالله عليك لا تفسدي علي الحلم الذي عشت من أجله، إني أنتظره منذ مدة. توعدتها فاطمة وقالت: الويل لك إن كنت قد خرجت معه، سأتبعك رغما عنك. بادرت لمياء حليما بابتسامة ملؤها الشوق وسلمت عليه، فرد عليها وتغامزت عيناه متسائلة عن هذه التي معها، فأخبرته لمياء أنها صديقتي فاطمة، فانفتحت أساريره ولكن بحذر، إلا أنه لم يستطع إخفاء المرح الزائف الذي راح يتصنعه. فوقفت فاطمة كالطود شامخة متزنة، فأدلت بدلوها وسألته بتوجس: أليس لك أهل يا أستاذ حليم؟ ارتبك حليم في البداية، ثم تلحثم وتنحنح، بعدها خرجت كلماته جوفاء: بالطبع، بالطبع عندي، لماذا يا آنسة؟ ردت عليه بأدب: هذا جيد، لمياء أيضا لها أهل ولهم مكانة مرموقة بين أهالي محلتهم أيضا، لماذا لا يأتي أهلك ليخطبوا لمياء؟ هكذا هو العرف، أليس كذلك يا سيد حليم؟ فرد عليها ببهوت ممزوج بالخجل: ولكننا اتفقنا على التعارف أولا يا آنسة. ثم أردف قائلا: أعتقد أن العلاقات حديثا أصبحت هكذا، لقد تحررنا من القيود السابقة. وراح يضحك ضحكته الصفراء. أخرسته فاطمة عندما قاطع ضحكاته: إذا كانت أفكارك تبحث عن الحداثة، فلماذا لا تبحث عن طينتك؟ فلمياء تختلف عنك. سألها حليم ساخرا: ترى من أي طينة أهلها؟ ردت عليه بجرأة واضحة: أهلها ملتزمون بعقيدتهم ولا يحبون هذه الترهات التي ابتدعها السفهاء، أولئك الذين يلهثون وراء السراب الغربي الذي كشر عن أنيابه لمحو هذا الدين. تململ حليم بوقفته وراح يشعل سجارته بعصبية، وما إن نفث نفسا عميقا منها إلا والتفت إلى لمياء متسائلا: من أين أتيتني بهذه المعقدة؟ ثم تحرك بانفعال وأمسك بذراع لمياء بقوة وراح يهددها: إن لم تتبعه وتركب معه سيارته فإنه سيفضحها أمام أهلها، لأنه سجل جميع مكالماتها العاطفية معه ولم يترك يدها إلا بعد أن تدخلت فاطمة وصارت تصرخ ما أمكنها من قوة تطلب المساعدة من المارة، فتركها النذل بسرعة وهرب مبتعدا. ذهلت لمياء، ثم عانقت صديقتها الوفية فاطمة التي أنقذتها من ورطة وفضيحة لم تحسب لها. إلى هنا انتهت قصتنا القصيرة التي كانت تحت عنوان المنقذة. حتى الملتقى القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء من
كودا يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غمًا إلا أذهبته، ولا عدوًا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد.
إذا شاء يوما قاده بزمامه، ومن يك في حبل المنية ينقدي. إذا أنت لم تنفع بودك قربة، ولم تنك بالبؤس عدوك فابعدي. أرى الموتى لا يرعي على ذي قرابة، وإن كان في الدنيا عزيزا بمقعدي.